بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فيقيم لإخوانكم بتسجيلات يحيى بن معين بالجزائر العاصمة أن يقدم هذه المادة.
الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي لفضيلة الشيخ العلامة ربيع ابن هادي المدخلي حفظه الله تعالى. نسأل الله تعالى أن تكون بلسما ودواء شافيا لمن سأل عن الجواب الكافي. والآن مع الشريط الثاني.
أسأل الله أن يهيئ للأمة الإسلامية علماء من طراز ابن تيمية، لأن هذا العصر الذي أظلمت فيه الدنيا بجهالة السفهاء وأدعياء العلم الجهلاء الرؤوس الجهال، بأشد الحاجة إلى أمثال هؤلاء الرجال ابن تيمية وابن القيم وأمثالهم. فلو وجد من هذا الطراز لتبخرت وتلاشت هذه الجهالات كلها وهذه الأحزاب والفتن، وما ذلك على الله العزيز. نسأل الله أن يهيئ الأمة من هذا الطراز، أما نحن فوالله ضعفاء، ونسأل الله أن يقوي ضعفنا وأن ينصر دينه وأن يعلي كلمته، إنه سميع مجيب. تفضل إلى أنكم أسئلة.
نعم. أخوانا يريدون تذكرهم بفضل العشر الأواخر، واجب يعني المسلم في هذه الأيام.
واجب المسلم في هذه الأيام وفي كل زمان أن يقوم بما أمره الله تبارك وتعالى من الواجبات التي افترضها الله عليه سبحانه وتعالى. ولكن ينبغي المسلم في هذه الأيام أن يشمر عن سائد الجد، ويكثر من الأعمال الصالحة من ذكر الله وتلاوة القرآن. الصيام هو واجب لا أدرى فيه إلا لمسافر أو مريض أو غيره من أهل الأعذار، وإلا المكلفون قادرون فهو عليهم واجب لا شك فيه. لكن فضائل الأعمال التي ترفع درجات العباد عند الله عز وجل وتعلي منازلهم هي التطوعات هذه يعني تكمل الأعمال الأساسية من الصلاة والصوم والزكاة والحج، فتزيد المرأة كمالا والناس درجات، منهم ظالم نفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات. فالظالم نفسه هو الذي يخلط عملا صالحا وآخر سيئا، والمقتصد هو الذي يقوم بالواجبات ويجتنب المحرمات، والسابق هو الذي يقوم بالواجبات والمستحبات ويجتنب المكروهات والمحرمات. فإذا استكثر العبد من الأعمال الصالحة وأخلص فيها لله تبارك وتعالى وتجنب المحرمات والمكروهات، فإنه يرجى له أن يكون من السابقين إن شاء الله. وإن اقتصر على أداء الواجبات واجتناب المحرمات فيكون من المقتصدين، وهم الأبرار. فالعباد يتفاوتون. ثم أورث الكتاب الذي اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات. وقد فسرنا كل من هؤلاء الثلاثة، وليحرص المؤمن أن يكون من السابقين، من الأبرار إن لم يكن من السابقين. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم من السابقين الذين يقومون بما افترض الله عليهم وبما شرعه وندبهم إليه للقيام به، وأن يجتنبوا كل المحرمات التي تسخط الله تبارك وتعالى وتوجب غضبه وعقابه، أعاذنا الله وإياكم من ذلك، ويجتنب المكروهات التي تنقص من درجة العبد. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم من المؤمنين الصادقين السابقين إلى الخيرات، إن ربنا لسميع الدعاء.
جزاكم الله.
واستكثروا في هذه الأيام الفاضلة، فإن الرسول عليه الصلاة والسلام كان إذا دخل العشر شمر على سعد الجد. عليه الصلاة والسلام وشد المئزر وأيقظ أهله، فافعلوا مثل هذا، فقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. نعم تفضل.
جزاكم الله خير وأحسن الله إليك.
بارك الله فيك
شيخنا حفظك الله. أعظم داء يصاب به طالب العلم هو داء الغرور والعجب، حب الترفع عن إخوانه، فما هو السبيل للتخلص من هذا الداء العضال، وما هو السبيل أيضا للرفعة في هذه الحياة الدنيا؟ جزاكم الله خير.
حياة الدنيا والآخرة إن شاء الله.
إن شاء الله.
الغرور داء قاتل لطلاب العلم ولغيرهم والعياذ بالله. والمؤمن الذي آمن بالله ورضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد الرسول وبالقرآن إماما يجب أن يتحلى بالأخلاق التي يتحلى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، والتي كما قالت عائشة في وصفه عليه الصلاة والسلام كان خلقه القرآن. فالذي يريد أن يعالج نفسه من داء الغرور وداء الجهل وداء الضلال وداء الهوى ومن كل الأدواء فعليه أن يقرأ القرآن مخلصا لله رب العالمين، طالبا منه الهداية والتوفيق والقربى والزلفى إلى الله عز وجل. فإنه بهذا الإخلاص وبهذا التأمل والتدبر في آيات الله يزداد إيمانه ويعني يذهب عنه رعونة النفس والأخلاق المنحطة كالكبر والغرور وما شاكل ذلك. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا، لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. فتدبر القرآن يحيي القلوب وينيرها ويزيد في الإيمان، ولكن ليس لكل قارئ، لكل مخلص يقرأ هذا القرآن على أنه كتاب هداية وهداية المتقين، فلا بد أن يهديها الله تبارك وتعالى لأقوم العقائد وأقوم الأخلاق. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. فالذي يقرأ القرآن ويتدبره ويستهديه ويستضيء بنوره لابد أن يقضي على الأخلاق الدنيئة والرعونات النفس السيئة، ومن أسوأها الغرور والكبر. فعليكم يا شباب الإسلام بقراءة القرآن وتدبره، كما قال عمر رضي الله عنه إن الله بعث محمدا وهداه بهذا القرآن، فاقرأوا القرآن تهتدوا به كما هدى الله به نبيكم أو نحو هذا. فنحن نتأسى برسول الله عليه الصلاة والسلام ونهتدي بهذا القرآن الذي أمر الله رسوله باتباعه والاهتداء به والاستضاء به. فإذا قرأناه بهذه الروح وعلى هذا الأساس إن شاء الله كان علاجا وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. نسأل الله تبارك وتعالى أن يهدينا وإياكم بهذا القرآن لأقوم العقائد وأقوم الأخلاق وأعلى الأعمال وأجلها وأفضلها. إن ربنا سميع الدعاء.
جزاكم الله خير شيخ. متى يحق لطالب العلم أن يقول هذا ما ترجح لي أو هذا ما أعتقده، وماذا يحق له، ومتى يحق له أن يستقل في درس أو حلقة تدريس؟ فكثير من الشباب من طلبة العلم الناشئين يتسرعون إلى تصدر المجالس، فما هي نصيحتك؟
نصيحتي للشباب السلفي أن يشمر عن سائد الجد تحصيل العلم، أن يتعلموا، ولكن إذا كان في بلد جهلاء وليس فيها علماء وفيهم طالب علم يحتاجون إلى ما عندهم من علمه القليل، فأنا أرى أنه يبذل ما عندهم علم، ولا نعقد الأمور على الشباب الذي يرى الدنيا مظلمة بالجهل والخرافات والشرك. ونقول لا تتصدر لتعليم الناس إلا إذا بلغت منزلة ابن تيمية أو أحمد بن حنبل، هذا لا يحصل. يعني حرمت عليكم الميتة والدم والخنزير إلا ما طهرتم إليه، فالضرورة تبيح المحظورة كما يقال، قاعدة شرعية. فإذا كان في بلد يرى الشرك ويرى البدع ويرى ترك الصلاة وهو يعرف الشرك ويعرف يعني ما هي البدع وما هي السنن وما هو كذا، يعلم بالذي يرده. هذا الشيخ عبد الله القراوي الله يرحمه يعلم بعض الشباب شيئا من العلم، القرآن والتجويد والفرائض وكتاب التوحيد أصول الثلاثة، وإذا قرأ هذه الكتب ورأى الأمة بشد الحاجة إلى هؤلاء، وهؤلاء هم أمثل الناس، فيدفع بهم إلى ميدان الدعوة إلى الله، يوزعهم في القراء، يعلمهم الناس بعدهم، يحفظ الناس القرآن، يعلمهم التجويد، يعلمهم الفرائض التي تعلموها، يدرسهم في كتاب التوحيد الذي درسوا. فأنا لا أشجع يعني طالب العلم على أن يركب رأسه وينصب نفسه عالما، لا، يعني لا يكون بهذا ينظر يعني لنفسه بهذا المنظر، وإنما إذا ألجئ ولم يجد عالما غيره وعنده شيء من العلم فليطرح في الساحة ما عنده من العلم الذي يعلمه، لا يتكلم في دين الله بجهل أبدا، حتى لو كان عالما لا يجوز له أن يقول على الله إلا الحق، قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به قرآن ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فالقول على الله بغير علم حرام، وأكبر الكبائر بل أكبر من الكفر بالله عز وجل، لأن الكفر والضلال والبدع كلها تنشأ عن القول على الله بغير علم، فهو أخبث الخبائث وأكبر الكبائر. وسواء صدر الكلام على الله بغير علم أو القول على الله بغير علم من عالم أو جاهل، فإنه يكون قد ارتكب أعظم الجرائم وأعظم الأوزار. فإذا رأى حاجة ضلل، رأى الناس مضطرين إلى ما عنده من العلم القليل، فليتكلم فقط في حدود ما يعلم ولا يتجاوز حده، وقد يتصدى للتعليم فينفق فيه الشيطان فلا يسأل عن مسألة أجاب فيها، لا يقول الله أعلم، يقول لا أدري. فقد كان كبراء الكبراء وأئمة الأئمة يقول لا أدري، بحيث إن أحد كبار تلاميذ مالك يقول لو شئت أن أملأ ألواحي من قول مالك لا أدري لفعلت. مالك يسأل كثيرا وكثيرا يقول لا أدري، وكل طلاب يعلمون أن مالك سئل في عن 40 مسألة 48 مسألة فأجاب فيها بأربع مسائل أو حولها، وقال في الباقي لا أدري لا أدري. وكان الرجل في تلك الأوقات إذا أكثر من قول لا أدري عظم في أعين الناس، والآن إذا قال لا أدري مرة أو مرتين قالوا جاهل. أيضا هذه المقاييس عند الناس يجب أن تعدل وأن يسيروا فيها على طريق السلف، وأن يقدروا يعني من يتورع عن تقحم الفتوى والجؤة عليها، ولا يدفعوا يعني أرباع العلماء وأنصاف العلماء إلى أن يقولوا على الله بغير علم. فعلى كل حال يقولون في ينبغي العالم أن يعلم تلاميذه قول لا أدري فإنها نصف العلم. نعم هذا يمكن أن أقول حول هذا الكلام هذا السؤال. نعم
جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم شيخنا حفظك الله ورعاك. عامة الناس اليوم في زماننا هذا يعتقدون ويظنون أن علماء الدنيا هم القرضاوي والغزال، فما هو السبيل للأخذ بأيديهم وبتعريفهم بعلماء الأمة الأجدرون في هذه المكانة مثل الشيخ الألباني والشيخ بن باز؟ فهم اغتروا بسبب أن أولئك تبث يعني دروسهم في شاشات التلفزيون وغيرها من القنوات، فما هو السبيل للأخذ بأيديهم وتعريفهم بعلماء الأمة؟
أولا يحتاج إلى أن يشمر السلفيون أن سعد الجد في تحصيل العلم والازدياد منه، وخاصة علوم السلف العقائدية والمنهجية إلى جانب حفظ نصوص الكتاب والسنة. فإنك إذا كنت قاصرا في العلم وتتكلم في أمثال هؤلاء الذين فرضوا أنفسهم على الأمة بثرثرتهم وتزيينهم وزخرفتهم للكلام أو زخرفتهم للباطل والبدع والضلالات، الناس يغترون بهم ولا يقنعهم بأن هؤلاء من الرؤوس الجهال، إلا أن يروا هناك علماء حقا يعني يعلمون الناس قال الله قال رسول الله قال الصحابة قال التابعون. العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس بالتمويه. فمن ذكر وأمثالهم من رؤوس الضلال والبدع كما يقال وجدوا الجو خاليا خلالك الجو فبيضي واصفري ونقري ما شئت أن تنقري. فلو برز علماء سلفيون وانتقد هؤلاء الضلال نقدا علميا في الأمور العقدية والمنهجية وحتى في الفروع لا خفت فتنتهم إن لم تزل، لأن إقناع الناس من أهل الباطل إقناعهم جميعا وتحويلهم عن أئمة الضلال أمر صعب، أمر صعب. ولكن المصائب هذه والمفاسد الكبيرة إذا ما استطاع المسلم أن يزيلها فعلى أقل من أن يخففها. فيسعى طلاب العلم أو العلماء السلفيون فليسعوا في إزالة هذه الضلالات وهذه المفاسد بقدر ما يستطيعون، إما أن يزيلها الله جميعا ويمحو آثارها من عقول الناس ومن يعني حياتهم، وإما أن يخففها الله تبارك وتعالى بقدر ما يبذل من العلم وما يقدم من الجهد. وعلى كل حال الناس أسراب طير يتبع بعضهم بعضا، والناس كإبل مئة لا تجد فيها راحلة، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فما على السلفيين إلا أن يبذلوا جهودهم في نشر العلم الحق والمنهج الحق والدعوة إلى ذلك والإخلاص لله تبارك وتعالى في القول والعمل ظاهرا وباطنا، ولا بد أن يستفيد منهم كثير من الناس، ولا بد في نفس الوقت أن يبقى هناك من يصر على الضلال، فإن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام على منزلتهم العظيمة من العلم والمنزلة في القوم وإلى آخره، وكونهم رسول الله ما هدى الله الناس على أيديهم، ويكفي أن الله قال محمد إنك لا تهدي من أحببته ولكن الله يهدي من يشاء. نعم.
جزاك الله خير. سائل يقول هناك من يتهم الدعوة السلفية في زماننا هذا بالشدة وأنه ينبغي على الدعاء اللين مع أهل البدع، فهل هذا الكلام صحيح وكيف يكون الرد عليهم علما بأن الزمان غير الزمان والرجال غير الرجال؟ جزاك الله.
هذا أسلوب قام السلفيين بالشدة ما هو بالأمر الجديد، وإنما هو قديم، فمن زمان يعني من زمان أحمد بن حنبل ومن قبله ومن بعده إلى يوم هذا لا يستطيع أهل الباطل أن يقاوموا أهل الحق إلا بالتشويه، والتشويهات كثيرة ليس الشدة فقط، تشويهات كثيرة. وما الشدة، رميهم بالشدة إلا واحدة من فواكر كثيرة، طبعا فيرمونهم بأنهم خوارج، ويرمونهم بأنهم مجسمة وأنهم مشبهة، وكل فريق يرميهم بما يناقض عقيدته الفاسدة. فالجهمية يسمونهم مشبهة ومجسمة، لماذا؟ لأنهم يثبتون صفات الله الواردة في كتابه وفي سنة نبيه، يثبتونها على الوجه اللائق بالله تبارك وتعالى. والخوارج والمعتزلة يرمونهم بأنهم مرجئة، والروافض يرمونهم بأنهم نواصب لأنهم ما يغلون غلوهم في أهل البيت، وهكذا. يعني في الأصل الحديث يعني يرمونهم بالشدة وبالعمالة وبالجاسوسية وأنهم علماء حفظ النفاس إلى آخر القذائف الخبيثة التي يوجهها دعاة الشر ودعاة الباطل والضلال. فما على السلفيين إلا أن ينبوا في سبيل دعوتهم إلى الله على بصيرة، وفي نفس الوقت عليهم أن يتحلوا بالأخلاق العالية من الصبر والحلم والحكمة وسائر الصفات الطيبة النبيلة التي تتواءم مع هذه الدعوة العظيمة. ومع ذلك فليوطنوا أنفسهم على الصبر على ما يقال فيهم، وليجعلوا من الأنبياء ومن سلفهم من أئمة العلم والهدى أن يجعلوا منهم أسوة. والقرآن ذكر لنا عن أعداء الأنبياء أنهم رماهم بالكذب ورماهم بالسحر ورماهم بالكهانة ورماهم بالجنون ورماهم بأشياء كثيرة. فللداعي إلى الله المخلص لله عز وجل أن يجعل لنفسه من هؤلاء الأنبياء ومن سلك نهجهم من أئمة الإسلام يجعل منهم أسوة. فإذا كان أولئك على علو منازلهم ومكانتهم العظيمة لم يسلموا من هذه الاتهامات وهذه الطعون، فكيف نسلم نحن الضعفاء المساكين؟ والأجر على قدر النصب. وأشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل، وإذا أحب الله قوما اجتباهم، ولو شاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض، ولو شاء الله لهدى الناس جميعا بدون سبب من عنده سبحانه وتعالى، ولكن أراد أن يبتلي الناس بعضهم ببعض. فمن نجح في هذا الابتلاء وهذا الامتحان رفع الله درجته وأكرمه في الدنيا والآخرة. وقد يفشل كثير من الناس وتخور قواهم فيستسلم، إما أن يسكن ويخلد إلى الأرض وإما أن ينحرف، فما يحصل لكثير من الناس. فهؤلاء فاشلون تجاه هذا الابتلاء. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يجنبنا وإياكم أسباب الفشل وأسباب الهزيمة، فإنها والله معركة بين الحق والباطل أشد والله من المعارك العسكرية. الحرب النفسية التي تشن في هذا العصر على دعاة السلفية لا نظير لها، لأنه تعددت وسائل الإعلام واتسعت دائرتها في مشارق الأرض ومغاربها، ووجد من شياطين الإنس في هذا العصر ما أظن أنه قد وجد نظيرهم في يعني وضع الخطط في محاربة المنهج السلفي وأهله، ما أظن سبق مثله يعني إلى قرون يعني مغلة في القدم كما يقال. لأن الناس تفننوا الآن في المكايد وفي الخطط وفي الكذب وفي الإشاعات وفيما يقال ما يسمى بالإعلام الخبيث. وقد قال أحد أساطين كبار الإخوان هو سعيد حواء، كان من كبار الإخوان وألف مؤلفات كثيرة تخدم هذا المنهج الفاسد وكانوا يعظمونه، وصل إلى درجة كبيرة عندهم، ثم حصل بينهم اختلاف يبلغون ما يبلغه الإخوان المسلمون. وقد جاء بعدهم القطبيون، فيقال الآن لو اجتمعت هذه الجهات المذكورة الآن مع الإخوان المسلمين ما يبلغ القطبيون من النيل في أهل السنة ومن تشويههم. ولكن لا بد من الصبر، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يهديهم أو يكف بأسهم وأن يعلي كلمته وأن ينصر دينه، إن ربنا لسميع الدعاء.
شيخ، جاء في السؤال أيضا بعبارة أخرى، هل يعني المبتدع في زماننا هذا يعامل معاملة المبتدع في الزمن الأول؟ لا شك أن زمان الإمام أحمد غير زماننا في أيامنا هذا.
المبتدع في كل دين الله ما يتغير ويتلون بحسب تغير الناس وتلونهم وبحسب تغير الأصول. دين الله ودين الله، ودعوة الله هي دعوة الله، والتعامل في عهد الرسول وفي عهد أحمد وفي عهد تيمية وابن عبد الوهاب وفي عهد الأهل كلها تنطلق من كتاب الله ومن سنة رسول الله ومن منهج واحد. لكن يحتاج إلى من يطبق هذا المنهج ويعرف كيف يتعامل مع أهل البدع في ضوء الكتاب والسنة. فأهل البدع لا بد من التحذير منهم، والتحذير منهم وكشف عوارهم وبيان ضلالهم من أوجب الواجبات وأفرض الفرائض. الذين يكون اختلف الحال واختلف الوقت يريدون أن لا تتكلم على أهل البدع، لأن الأحزاب هذه خاطئة لقيادات بدعية ضالة، فأنت حينما تتكلم في قياداتهم الضالة تطعن فيهم هم، فيبدأ أن تسكت، فيأتون مثل هذه الوسائل ويقول كان أحمد وكان ابن تيمية ويحرفون كلام هؤلاء، يحرفون مقاصدهم. كل هذا لإسكات أهل السنة وإلقامهم أحجارا كما يقال ليسكتوا عن قياداتهم، وقد بذلوا كل الجهود لإسكات أهل السنة، ولكن ما على أهل السنة إلا أن يشمروا عن ساعد الجد في إعلاء كلمة الله ونشر السنة وإظهارها ودحض البدع بكل ما يستطيعون في كل بلد. لابد من البيان للناس والتفريق بين الحق والباطل والهدى والضلال والسنة والبدعة. هذه الأمور التي لا يريدها أهل البدع وأهل التحزب المقيت المتسترين مكرا وكيدا باسم السلفية، فإنهم لبسوا السلفية بقوة ليتمكنوا من سحقها. ولهذا ترى هؤلاء يلاحقون الدعوة السلفية وشبابها في كل مكان ليسحقوها ويقيموا على أنقاضها مناهجهم البدعية الفاسدة، وهذا شيء ملموس. فعلى كل حال الكلام في أهل البدع لا بد منه، والتحذير منه لا بد منه، وهو جهاد. وقد قالوا في زمان أحمد، قالوا جهاد أهل البدع أو قالوا الذب عن السنة أفضل من الضرب في السيوف. وابن تيمية في عهده شمر عن سعد الجد وبذل من الجهود ما فاق به كثيرا من أئمة الإسلام قبله، فإنه واجه بدعا كثيرة، فواجهها بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ودحضها وقمع أهلها مع حلمه وعلمه وحكمته. فمن البيان من الحكمة ومن حق العلم أن تميز بين الحق والباطل والهدى والضلال والسنن والبدع. وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. والأنبياء والله جاهدوا وناضلوا لإخراج الناس من الظلمات إلى النور، والعلماء ورثة الأنبياء، فلا بد من الجهاد والتشمير عن سعيد الجد لإنقاذ الناس من الظلمات إلى النور. وأقول لهؤلاء المساكين، والله إن أهل السنة لأنصح الناس وأحرص الناس على ما ينفعهم في دينهم ودنياهم، وإن من يريد إسكات أهل السنة فإنه والله هو الذي يضر بالأمة، هو الذي يخونها، هو الذي يغشها، هو الذي لا يبالي أدخلوا في أعماق النار سلموا أو لم يسلموا. أما أهل السنة فوالله لا يريدون للناس إلا الخير، ولا يريدون لهذه الأمة إلا أن تسلك طريق نبيها وصراطه المستقيم ليدخلوا الجنة أو من شاء الله تبارك وتعالى منهم. فأهل السنة إذا جاهدوا وناضلوا لا لشيء، وإنما لهداية هؤلاء ولتقديم ما ينفعهم في دينهم ودنياهم. والذين يحامون أهل البدع والله هم أعداؤهم، هم الذين يضرونهم ويحولون بينهم وبين الحق الذي يمكن أن يأتيهم عن طريق دعاة السنة. فكيف اختلف الزمان عن زمان أحمد؟ زمان أحمد كان يجوز الكلام في أهل البدع والتحذير منهم، والآن لا يجوز. بينوا ماذا تريدون؟ ما الذي تريدون من هذا القول؟ هل تريدون ألا نبين للناس الحق، وألا نحذرهم من الضلال، وألا نحذرهم من البدع، وألا نعلمهم العقائد الصحيحة والمناهج الصحيحة؟ ماذا تريدون؟ بينوا لنا. الكلام فيه تلبيس وفيه إجمال، بارك الله فيكم. ولهذا كما أؤكد لكم أنهم لا يريدون الكلام إطلاقا في رؤوس البدع والضلال، ومن هنا أنشأوا منهج الموازنات بين الحسنات والسيئات بعدما يئسوا من سكوت أهل السنة، فأنشأوا منهج الموازنات حتى يعني تمدح أئمتهم وتثني عليهم، ثم بعد ذلك تتكلم بما عندهم من الخطأ رغم أنوفهم، هم مرغمون لا يجب أن تذكر أخطاء سادتهم، لكن إذا كان لابد من الكلام فوازن. وشرعوا في دين الله ما لم يأذن به الله، وحرموا ما أوجبه الله من تبليغ رسالة الله ونصح المسلمين وتحذيرهم مما يضرهم في دينهم ودينهم، حرموا هذه الأشياء، فكانوا بذلك أشد جناية على الإسلام ممن يسمونهم بالطواغيت ويحاربونهم ليصلوا إلى الكراسي. نعم،
جزاك الله خير شيخ. لعل قصدي ليس هو السكوت عن المبتدعة، وإنما قصدي كما ذكر بعض العلماء الكبار مثل الشيخ الألباني رحمه الله والشيخ عبيد الجابري، وأنا سألته بنفسي فسألته نفس هذا السؤال، فقال يفرق بين وقت ووقت، فإذا كان أهل السنة في وقت لهم صولة وجولة وكلمتهم مسموعة، فها هنا يشدد مع أهل البدع ويهجرون ويعاملون معاملة تليق بهم، أما إذا كان أهل السنة والجماعة مستضعفون ولا يسمع كلمتهم فها هنا يلين القول مع أهل البدع ولا يسكت عنهم أبدا. والشيخ الألباني رحمه الله، ولعلكم شيخ سمعتم هذا الشريط وآخر شريط شرده المتجرئون على الفتية، قال في نصيحته الذهبية، قال لا تجمعوا على الناس بين شدتين، بين شدة الحق كما قال الله تعالى إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، فالحق شديد في نفسه، وبين شدة الأسلوب، فقال ينبغي أن تلين الأسلوب مع الناس حتى ولو كان مبتدع. لأن
طب هل كان السلف لا يعرفون هذا اللين؟ السلف ما كان يعرفون هذا اللين حتى نقول اختلف الزمان. هل كان السلف قساة؟ السلف كان فيهم اللين وفيهم الشديد، وكان يمدحون بالشدة، والناس لا تستطيع أن تصبهم كلهم في قالب واحد، ففي ذلك الزمان فيه لين وفي هذا الزمان ألين بعد الظروف الموجودة، وفي ذاك الوقت أشداء وأقوياء، وفي هذا الزمان لابد أن يوجد، لابد، أنك ما تستطيع أن تصوغ الناس صياغة واحدة. فالله سبحانه وتعالى وزع المواهب والعطايا بين عباده، فعمر شديد وبكر لين، والشدة إلى جانب اللين تنتج قوة للإسلام، تنتج قوة للإسلام، بارك الله فيكم. على كل حال يحاول الإنسان بقدر ما يمكن أن يدعو إلى الله بالحكمة والحسنة، لكن هناك مواقف تطلب الشدة. محمد رسول الله الذين معه شدة على الكفار رحماء بينهم، وأهل البدع يعني يأخذون نصيبهم من هذه الشدة، لأنهم يشاركون الكفار في الانحراف عن منهج الله الحق وفي مخاصمتهم للحق، ويشاركهم في قتل الأمور التي يستحقون بها شيئا من الشدة، شيئا من الشدة، بارك الله فيكم. الشدة ما حنريد نقول سب وشتم، شدة بها الحق بأسلوب عالي. يعني بعض الناس لما نكتب على البدع شديد، حتى السلف يقول لك شديد شديد، قلنا طيب بينه، إذا تكلم هذا اللي يقول لك شديد، إذا تكلم وواجه خصما في قضايا أقل من القضايا التي نكتب فيها ترى الشدة. ولا أنا لا ألومهم، لأن الإنسان في مواجهة الباطل لابد أن يعلو أسلوبه، علو الأسلوب هذا وقوته يسمونه شدة، هذا غلط، هذا غلط، بارك الله فيكم. فأنا أكتب والله كثير ما 20 صفحة أمسكها ويحق أقطعها، حتى لا يقول السلفي أن هذا كلام فيه شدة وهو ليس بشديد. والله هؤلاء إذا كتبوا يكون أشد مني، ويقول عبارات بارك الله فيكم لا أقولها أبدا، ومع ذلك يقول ربي شديد، وألبوا عليه أهل فتن بارك الله فيكم، فيقول ربي شديد شديد شديد. والله ما نبلغ مبلغ السلف في اللين، والله إن عندنا مداهنات كثيرة لا نستطيع. لما تقرأ يعني حياة أحمد وحياة غيره تجدهم أشد منا بكثير، بارك الله فيكم. على كل حال يعني لكل مقام مقال. الله يقول في إقامة الحد، حد الزنا في الزاني والزانية، فاجلدوهم ثمانية جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم مؤمنين، إن كنتم مؤمنين بالله واليوم الآخر. ها، فأحيانا يجب يعني أن يشتد الإنسان في نصرة الحق، وألا تأخذ في الله لومة لائم. ولما يعني سرقت المخزومية وهي من ذؤابة قريش ولها منزلة في قريش، وأراد الرسول أن يقطع يدها لأنها كانت تستعير يعني الأشياء من النساء ثم تجعلها، فأراد الرسول أن يقطع يدها، فأهم الأمر قريشا، وقال من يكلم رسول الله؟ لا يجوى ذلك إلا أحبه ومن حبه يعني أسامة زيد. فكلم أسامة فكلم رسول الله، قال أتشفع في حد من حدود الله؟ والله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. بارك الله فيكم. أحيانا يعني الحكمة المداهنة تسمى حكمة، والميوعة تسمى حكمة، والصراحة في الحق والصدق به تسمى شدة، وتسمى طيشا، وتسمى سفها، وتسمى. فكل حال احنا ننصح اخواننا انهم لا يكون اشداء، لكن اذا غلب الانسان يعني طبعه فاشتد لا نحطمه، بارك الله فيكم. فهذا الاسلوب لما يأتي من اخوانك السلفي انك شديد وانك شديد وقالوا فلان شديد وفلان قال شديد وقالوا فلان شديد، بارك الله فيك، هذا يضر الضعيف، الناس يتحطم وينتهي، بارك الله فيكم. فالحكمة طيبة، واللين طيب، وبس أخشى أن اللين يتحول إلى ميوعة، هذا لا ليس المقصود. اللين بارك الله فيك يعني لا ينافي القيام بالحق وإقامة الحجة ودحض الباطل بالحي والبراهين. نسأل الله التوفيق. ما أدري كأني ما شفيت الأخ يريد شيئا آخر، الله أعلم، فأرجو المعذرة. نعم
شيخ، سؤال آخر يكثر تداوله عندنا في الجزائر عند الشباب بخصوص صفر وسلمان. هؤلاء الشباب ممن لا يزالون متأثرون بالفكر القطبي، يقولون نحن الآن لا بد أن نبقى على العهد الأول، وهو استمساكهم بتزكية الشيخ الألباني والشيخ بن باز لصفر وسلمان. فإذا أنت قلت لهم إن علماءنا حذروا من هؤلاء، وهؤلاء هم سبب الفتنة في كثير من المواضيع، يقول لك يا أخي ما عندنا كلام واضح في هؤلاء، فنرجو شيخ أن تقدموا لهم نصيحة، وهم طلبوا مني هذا شيخ أن يوجه هذا السؤال إليك حتى إن شاء الله يسمعوها بخصوص دينك الرجلين.
دينك الرجلين وغيرهم، يعني الضعف العلمي يؤدي إلى مثل هذه التفاهات، قال فلان قال فلان. عندنا منهج يميز به أهل الحق وأهل الباطل، فلو أن أحمد بن حنبل جاء الآن وزكى فلان وفلان، ثم وجدنا هذا الإنسان لا يستحق هذه التزكية من أقواله وأعماله وكتاباته وأشرطته، هل نتعلق، يعني يجوز لنا أن نتعلق بما زكاه به ذلك الرجل الإمام بن باز أو الألباني أو أحمد بن حنبل أو غيرهم؟ الجرح مقدم على التعديل، الجرح المفسر مقدم على التعديل المبهم. هذه القواعد لا بد من تطبيقها في ميدان الجرح والتعديل. فمثلا زكى الألباني يوم من الأيام فلان، وبعدين تبين له أن هذا لا يستحق التزكية فقال خارجي، وابن باز في يوم من الأيام زكى فلان وفلان وتبين له خطأهم فقال دعاة باطل. يأتي أهل الباطل ويشيعون التزكية ويدفنون الجرح. لو فرضنا أن ابن باز والألباني استمروا على التزكية لأن ماتوا، ما عندهم إلا هذه التزكية، هل يلزم الناس أن يأخذوا بتزكيتهم ويغمضون عيونهم ويقفلوا عقولهم عن أخطاء فلان وفلان الذي زكاهم الألباني أو ابن باز؟ الأخطاء واضحة، الأخطاء واضحة والجرح واضح، فهل يجوز لمسلم أن يتعلق بتزكية فلان وفلان والجرح واضح في هذا المزكى؟ الجرح واضح. هؤلاء متعلقون برؤوس أهل البدع، ومنهم سيد قطب، يوالون ويعادون من أجله وأجل أمثاله، ويؤلبون الغوغاء والهمج والرعاع على محاربة من ينتقدهم ويبين ضلالهم. فهذا جرح قاتل، وألفوا المناهج والكتب في تمجيد هؤلاء، هذا جرح خطير جدا. لو كان هناك أهل سنة واعين، والله إذا جاء ابن باز أهل الألباني يذكرون ما نفعهم هذا، ما دام هم جرحوا أنفسهم بمواقفهم وبأفكارهم وبالمناهج المرتوية التي سلكوها في محاربة أهل السنة، فوقفوا لهم بالمرصاد يشوهونهم ويؤلفون المناهج ويجرؤون الشباب على الطعن والتشويه لمن ينتقد أئمة الضلال. سيد قطب أمة في الضلال، يعني هناك ناس يكون أمة في الهدى وناس يكون أمة في الضلال، فالسيد قطب أمة في الضلال، جمع ضلالات من أطراف شتى من المعتزلة والخوارج والروافض والصوفية الغلاة أهل وحدة الوجود والاشتراكية والضلالات والضلالات التي ملأ بها كتبه وضيع بها شباب الأمة. فالذي حامي عن هذا ويوالي ويعادي من أجله ويضع المناهج لحماية هذه النوعيات التي جمعت أصناف الضلال، كيف تنفع تزكية فلان وفلان؟ يعني فين المقاييس الإسلامية؟ أين الموازين الإسلامية؟ عليكم بالعلم يا أخوة، وعليكم بعلم السلف ومنهجهم، ومنهجهم في الجرح والتعديل. فقد وجدنا يحيى بن معين وهو من يقال إنه من أشد الناس في الجرح، وجدنا فيه تساهلا، ووجدنا العلماء يخالفونه ممن هو منهم أعلى منه ومنهم دونه، فكم جرح وخالفوه، وكم عدل وخالفوه، وأحمد الحنبل عدل وجرح وخالفه في التعديل والتجريح. ليه؟ لأن عندهم منهج، عندهم منهج، المنهج مو فلان، فلان هو مكلف باتباع هذا المنهج، فإذا أخطأ وخالف هذا المنهج يعني يجب أن يحاكم أقواله بهذا المنهج. هذا ما يمكن أن أقوله في إجابة على هذا السؤال. كل حال يجب أن يتعلموا العلم الصحيح ويعلموا مناهج السلف في الجرح والتعديل، ومتى ينتفع الإنسان من التزكية ومتى لا تنفعه التزكية. بارك الله فيكم،
جزاك الله خير وأحسن الله عليك. شيخ، ذكر الشيخ علي حسن الحلبي حفظه الله تعالى كلمة حول دعاة الحاكمية، فمحصلها أن هؤلاء يريدون أو شابهوا الروافض في تقديسهم للأئمة، شابهوا في تقديسهم الحاكمية الروافض في تقديسهم للأئمة، فهل يعني هذه الكلمة صحيحة؟
هذا كلام أصل أنا قلت والله أعلم، إن البنا اسمه هذا سيد قط قلد المودودي في التكفير وفي الهتاف بما يسمى بالحاكمية، لكن المودودي كان يتكلم عن الإمامة ويغلو فيها أشد من الروافض، ويتكلم ويكتب فيقول في كتابته: عند الأنبياء ما بعثهم الله إلا تحقيق الإمامة الراشدة، تحقيق الإمامة لا عقيدة ولا توحيد ولا شرك ولا شيء، ويشيل في الإمامة وغلا فيها أكثر من الروافض، وبيّنت ذلك في كتابه منهج الأنبياء أنه تجاوز الروافض في الغلو في الإمامة، ويعني راح يكفر الناس والمجتمعات بارك الله فيك، ربما من أسباب تكفيره أن الناس انحرفوا عن هذه الإمامة على طريقة الروافض، كفرهم بالإمامة. فجاء سيد قطب وأخذ دعوة المودودي في التكفير ودعوته اهتافه بالإمامة، ولكن هو كان أشد طعنا في الصحابة بالمودودي، فوالله أعلم أنه رأى نفسه لو جمع بين الإمامة والطعن في الصحابة في دعوته لاتهم الناس بالرفض، فحاد والله أعلم عن اللهج بلفظ الإمامة واخترع لفظ الحاكمية وصار يكفر بها الناس، وإلا أصل دعوته مأخوذة عن المودودي بارك الله فيكم. فوالله أعلم أن حرفها لفظا إلى الحاكمية وجعلها أخص، يعني غلا أكثر من المودودي فجعلها أخص خصائص الألوهية، لكن المودودي سمى الإمام مسألة المسائل وأهم المسائل، ومسألة المسائل يعني أصل الأصول، وجعل الأنبياء كلهم احتشدوا إلى تحقيقها، وهذا جعلها أخص خصائص الألوهية. فبارك الله فيك، همش دعوة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام إلى لا إله إلا الله التي مضمونها لا معبود بحق إلا الله، ومن مضمونها إسقاط الأوثان والمعبودة من دون الله من الأصنام ومن الأشخاص ومن القبور ومن الكواكب والأشجار وما شاكل ذلك. فجاء سيد قطب همش كل هذه الأشياء وجعل مضمون لا إله إلا الله ولب اللب هو الحاكمية. ونحن يعني نقول طيب خذ الحاكمية لائك الحاكمية ونحن بالطبع عنكم لا تضيقوها، هم يضيقون الحاكمية ويجعلون في ميدان السياسي الحاكمية، أكثر ما يركزون في الحاكمية على الجانب السياسي، وترى إهمال دعوة الأنبياء من عقائد وغيرها، ترى الإهمال الشديد، بل ترى محاربتهم لمن يعنى بدعوة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، ويحارب الشرك في شتى مظاهره، شرك القبور وشرك الأوثان وما شاكل ذلك، فهم بعد تهميش هذه الدعوة دعوة الأنبياء يسمونه شرك القبور. نحن نحارب القصور وأنتم تحاربون القبور، يعني تحاربون الأموات، لأن الأموات ما يدافع أنفسهم، أما القصور فهذا مدججون بالسلاح والقوى والجيش وإلى آخره، ويصدق معك ويحبسك، أما هذا الميت مسكين ما يستطيع يحاربك، حيل وكذب وتلبيس. ونحن نقول لهم إن الناس لا يعبدون الحكام بل يبغضونهم، وأنتم تعرفون أن العبادة هم يقولون أن الناس يعبدون الحكام، وهذا كذب وافتراء على الشعوب، فإن قوام العبادة هي الحب والخوف، فإذا قهرك إنسان وخضعت لجبروته وأنت تبغضه لست عابدا له، لست عابدا له ولست من عبيده أبدا. وإذا جمعت له بين الحب والخوف، والحب والخوف من أخاف، الخوف كما يخاف الله والحب كما يحب الله تبارك وتعالى، فإذا اجتمع هذان في شخص وقدمها لعبد يخافه كما يخاف الله ويحبه كما يحب الله، يكون بذلك عبدا حقا وجائلا، هذا ندا لله تبارك وتعالى. فهذه الشعوب الآن يعني اجتمع فيهم بالنسبة للحكام الخوف كما يخاف الله، يعني يؤثر الله بقدرته سبحانه وتعالى تأثيرا ذاتيا بدون أسباب، يقول للشيء كن فيكون، ها؟ ويحبه كما يحب الله، ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كما يحبون الله كحب الله، يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله. هل الناس الآن يحبون الحكام الظلمة كما يحبون الله الذين يظلمونهم ويسلطون عليهم أشياء من سلب الأموال ضرائب وقوانين مجحفة؟ هل الناس يحبونهم؟ لا يحبونهم، بل أكثرهم يمكن 99% من المجتمعات على اختلاف طبقاتهم وعلى اختلاف مناهجهم وعقائدهم واتجاهاتهم لا يحبون هؤلاء، لا يحبون هؤلاء. لكن لما نأتي لهؤلاء الذين يتعلقون بالأولياء تجدهم يخافونهم أكثر ما يخافون الله من جنس خوف الله، ويحبونهم كما يحبون الله، يخافونهم إذا نذروا لله لا يوفون، وإذا نذروا للأموات يخافون فيوفون بالنذر، ها؟ ويحبونهم كما يحبون الله، ويرجونهم كما يرجون الله، ويعتقدون فيهم أنهم ينفعونهم ويضرونهم وأنهم يفرجون كروبهم، بل يتجاوزون ذلك إلى أن يقعوا في شرك الربوبية، ويعتقدون فيهم أنهم يعلمون الغيب ويتصرفون في الكون، وإن فلسفوها بأن الله يمنحهم هذه المرتبة، لكنهم أشركوا في الربوبية إلى جانب شرك في الألوهية، وكل هذا لا يوجد منه شيء في بارك الله فيك في علاقتهم بالحكام. فأثر سيقول كفر المجتمعات لأنهم يعبدون الحكام وأعطوهم حق التشريع، كل هذا كذب وافتراء. لكن لو قال في هؤلاء إنهم يعبدون القبور رغبا ورهبا لصدق، لصدق، لو كفرهم لعذرناه قبل إقامة الحجة، لعذرناه ولسلم مسأله المعاذير. لكن تكفير الشعوب لأنها تعبد الحكام وأعطتهم خصائص الألوهية وهي التشريع وهي خصائص الألوهية عنده، هذا نقول إنه قد ظلم الشعوب وافترى عليهم، والظلم غير جائز، حتى لو كانوا كفارا حقيقيين لما جاز للمسلم أن يظلمهم وأن يلصق بهم ما هم براء منه. فهو يكفر الشعوب لا لفساد عقائدهم ولا لأنهم يقدمون الشعائر التعبدية لغير الله، إنما لأنهم أعطوا الحكام حق التشريع، ها؟ فشهد لهؤلاء المنحرفين عقائديا ومنهجيا بأن عقائدهم سليمة وأنهم ما يقدمون الشعائر التعبدية لغيرهم، هذا كذب، هذا كذب ما هو صحيح. فجعل المنافي للا إله إلا الله هو يعني الحاكمية، فأعطى الحكام حق التشريع، ولم يجعل الفساد العقائدي ولا الفساد التعبدي لا يراه منافيا للا إله إلا الله، وهذه جناية على التوحيد لم يسبق إليها. فمن ضلالاته هذا الكلام كفر المجتمعات الإسلامية لأنهم يعبدون الحكام بأنهم أعطوا حق التشريع، وشهد لهم من جهة أخرى بأن عقائدهم سليمة وعباداتهم سليمة ما فيها شيء، فلم ينقضوا لا إله إلا الله إلا بطاعتهم الحكام وانقيادهم الحكام. أما أفعالهم الشنيعة التي يرتكبونها باختيارهم ويقدسون بها الأولياء من نذور وعقائد فاسدة، فيرى أن العقائد سليمة والعبادات سليمة وليس فيها ما ينافي لا إله إلا الله، وإنما ينافي لا إله إلا الله هو تقربهم للحكام، فأفسد لا إله إلا الله معانيها من كل الجهات إفسادا لا نظير له. كان المتكلمون فيما سبق قد أفسدوا معنى لا إله إلا الله بأن جعلوا معنى لا إله إلا الله لا خالق لا رازق لا أعطوا، فسروها بتوحيد الربوبية، ومعاني الربوبية ومعاني الربوبية ثابتة بالكتاب والسنة والحمد لله، والآيات كثيرة في إثبات ربوبية الله عز وجل. لكن لا إله إلا الله ليس معناها لا رب إلا الله لا خالق إلا الله، معناها لا معبود، لا معبود بحق إلا الله. والعرب الذين بعث فيهم محمد صلى الله عليه وسلم عرب فصحاء أقحاح، لما جاءهم محمد صلى الله عليه وسلم بلا إله إلا الله حاربوه أشد الحرب في مضمون لا إله إلا الله، ولم يحاربوه في إثبات الأسماء والصفات، ولم يحاربوه في إثبات توحيد الربوبية أبدا، هم مسلمون له في هذا تماما، ولم يجادلوا في يوم من الأيام إلا في اسم الرحمن فقط. أما يقول سميع بصير عليم على استوى إلى آخره وجاء ربه، كل هذه يسلمون بها توحيد الربوبية توحيد الأسماء والصفات لا يجادلون فيها أبدا. لكن المعارك الطاحنة كانت تدور بينها وبينهم في مضمون لا إله إلا الله، والدليل من القرآن، وافهموا هذا بارك الله فيكم لتدركوا لتفهموا دعوة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وأنها دعوة إلى إخلاص الدين لله والعبادة لله عز وجل، وليست دعوتهم إلى توحيد الربوبية، لأن الأمم كلها مسلمة بتوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات، مسلمة تماما، ولا يناظرون أنبياءهم في هذه الأشياء ولا يكذبونهم فيها، يكذبونهم في لا إله إلا الله ويكذبونهم في البعث وأحياء الناس مرة أخرى. أما الربوبية لا، والدليل ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولن الله، أما يملك السماء والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي فسيقولون الله، ما كان يعترضون على محمد رسول الله ولا على أصحابه في توحيد الربوبية أبدا، هم أنفسهم يجاوبون هذه الأسئلة بكل صراحة. لكن لما تأتي الآية وكيف موقفهم، إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون، كيف يأتي هذا الكبر والعناد والتكذيب وسل الألسنة وسل السيوف ونشر الشبه والدعايات والأكاذيب والتشويه، كل هذه إذا قال لهم لا معبود إلا الله يقول لا، هناك لات وهناك عزة وهناك وهناك وهناك، بارك الله فيك، أجعل آلهة إلها واحدة، إن هذا لشيء، ما قال أجعل أرباب ربا واحدا، ومنها كان يقول ما نعبد إلا ليقرب الله زلفى. عرفتم؟ عرفتم الفرق؟ الكفار ما يقاومون في توحيد الربوبية ولا يجادلون ولا أبدا، الصراع بينهم وبين محمد وأصحابه في إيش؟ والدليل من القرآن ولا لا؟ دليل واضح؟ بارك الله فيكم. جاء المتكلمون وجهلوا معنى لا إله إلا الله، وصار يفسرون لا إله إلا الله بقولهم لا خالق لا رازق، يفسرون بتوحيد الربوبية جهلا منهم، فأدى هذا إلى إيش؟ إلى وقوع كثير من المنتمين الإسلام في الشرك. في الشرك تقول يا أخي أنت تدعو غيره، يقول هذا ما هو شرك، يعني لا إله إلا الله عبادة، ومن أهم مقتضيات لا إله إلا الله، بل تأتي في طليعة العبادات الدعاء والعبادة، ومن أضل ما يدعو من دون الله، يقولك لا 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 هذا ليس معنى لا إله إلا الله، ما لا خالق لا رازق، أنا موحد، أنا موحد أكثر منك، أنا أقول لا خالق لا رازق إلا الله، لا إله إلا الله لا خالق لا رازق إلا الله، فأوقعوا يعني حتى كثير من تسريع العلم أوقعهم في عبادة القبور، لأن في نظرهم ما تنافي لا إله إلا الله، لا ينافي لا إله إلا الله إلا إذا اعتقدت أن هذا الولي خالق رازق يضر ينفع. فأنا لا أعتقد أنه خالق ولا رازق ولا يضر ولا ينفع، ما أعتقد هذه الأشياء، أعتقد أنه بارك الله فيك الضر والنفع والخالقية كلها من صفات الله عز وجل. فأنا ليش تقول إني مشرك وعندي شرك؟ ليش تقول هذا الكلام؟ فالشاهد أن هذا التفسير الباطل لمعنى لا إله إلا الله أدى إلى هذه الوثنية عبادة القبور. سيد قطب أيد هذه المعاني، لا إله إلا الله لا مستعلي لا مسيطر لا مهيمن إلا الله، يفسرها بتفسير توحيد الربوبية، أليس كذلك؟ أخذ تفسير المتكلمين وأضاف إليه تفسيرا جديدا، وهي لا حاكم إلا الله، والحاكمية هي يعني خصخصة أسئل الألوهية، فزاد الأمة بتفسير هذا فسادا على فساد. وله نظائر من هذا، يأخذ بأصل خبيث من أصول أهل الضلال التي كان لها آثارها المدمرة في الأمة، ويضيف إليها أصولا جديدة والعياذ بالله. فمثلا هو يستند في تعطيل صفات الله إلى الأصل الجهمي، وهو أن الله تبارك وتعالى لا يوصف بتغير الأحوال، يعني الاستواء والنزول والمجيء والرضا والغضب، تغير الأحوال هذا لا تليق إلا بالحوادث بالمخلوقات، والله لا يتغير لا زمان ولا مكانا. هذه النظرية بنوها على أصل خبيث، وهو الاستدلال على حدوث الأجسام بحدوث الأعراض، والاستدلال بحدوث الاستدلال بالأعراض على حدوث الأجسام، والاستدلال بحدوث الأجسام على حدوث العالم حدوث الكون. ثم يستدلون من هذا على وجود الله عز وجل، لكن هذا الأصل أدى بهم إلى تعطيل صفات الله عز وجل، لأن ما قام بالحادث في زعمهم مثلا الرضا والغضب حادث في زعمهم، والنزول ما شاكل ذلك هذه حوادث، والحوادث لا تحل إلا بالأجسام، قاتلهم الله. الله سبحانه وتعالى يفعل ما يشاء وفعال لما يريد، ويرضى ويغضب، وعلى على السماء واستوى على العرش، وينزل ويجيء، فعال لما يريد سبحانه وتعالى على الوجه اللائق به. وصفات والأمور التي تحدث وتتجدد إن كانت من صفات المخلوق فهي مخلوقة، وإن كانت من صفات الخالق فليست بمخلوقة، وإنما هي صفات الخالق. فسيد قطب أخذ بهذا الأصل الخبيث وعطل به صفات الله، وأضاف أصلا جديدا ذكره في كتابه التصوير الفني، وأحال عليه في كتابه الضلال، وهو التخييل والتجسيم الناشئ عن التصوير الفني. أضاف إلى ذلك الأصل الجهم الخبيث هذا الأصل، وجعل ذكر صفات استواء الله ومجيئه وما شاكل ذلك هذا تخييل وتجسيم لمعاني فقط لا حقائق لها والعياذ بالله، وعطل بهذا الأصل وذلك الأصل صفات الله عز وجل. شاهد إن هذا الرجل نكبة على الإسلام والمسلمين، ووجد عقولا بعد صلى الله عليه ضائعة منحرفة قدست هذا الرجل وأنزلته في منزلة لا يستحق منها شيئا، لا أقول لا يستحقها بل لا يستحق منها شيئا، فوالله لو وزنوه بالميزان الإسلامي الصحيح وانقادوا لله واحترموا دين الله لحاربوه أشد الحرب، ولكنهم قوم يجهلون. فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم، ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. فوالله لا أعرف يعني أن الإسلام نكب بأحد مثل ما نقول بهذا الرجل، وفي الوقت الذي اشتدت حاجة المسلمين إلى شباب يرفع راية السنة والإسلام بتاحة فتنة سيرتب هذا الشباب. فادعوا الله يا أخو بإخلاص أن ينير بصائرهم وأن ينقذهم من هذا البلاء الماحق الذي أوقعهم فيه فكر ومنهج سيدكم. نسأل الله العافية. نعم.
هذا سائل من فرنسا يقول: إذا سألنا جماعة التبليغ ما دليلكم على خروجكم إلى الناس، يجيبون بقولهم: دليلنا هو قول الله عز وجل: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. فيريد السائل أن توضحوا له هذه الشبهة وتخرجوه. جزاك الله.
الجواب على هذا السؤال أن هذا قاله الله في أصحاب محمد الذين تنطبق عليهم هذه الآية 100%، ومن بعدهم إذا سلك منهجهم فيأخذ حظه منها. إذا كان يأمر بالمعروف وهو التوحيد وما يتبعه، وينهى عن المنكر وما يتبعه، المنكر وهو الشرك وما يتبعه، فإن الطاعات فروع عن التوحيد والإيمان، والمعاصي فروع عن الشرك. فهل جماعة التبليغ يأمرون بالمعروف بأن يدعو الناس إلى توحيد الله وفي نفس الوقت ينهون عن المنكر ينهون عن الشرك؟ أنا أسألكم الآن، إذن أرأي لا تنطبق عليهم، أجيبوا بهذا الجواب. لماذا ما تدعون التوحيد؟ لو دعوتم إلى التوحيد ها؟ كما دعا الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ومن تابعهم من مجددي هذه الأمة ومصلحيها، وحاربتم الشرك وما ينشأ عنه من البدع الكبرى والصغرى والمعاصي، كنا يمكن نسلم لكم ونقول يعني مع ذلك، مع هذا التسليم نقول أن الصحابة ما كانوا يخرجون بهذه الطريقة التي عندكم، ما كانوا يكون 3 أيام و40 و4 أشهر أبا عندهم سنة؟ عندهم سنة ولا عندهم؟ هذه التحديدات، هذه التحديدات وسوق الأدلة لها وهذا الخروج وتحريف آيات الجهاد من أجله، هذا بارك الله فيك أضفتم به بلاء على بلاء. الآية نزلت في الصحابة ومن سأل نهجهم يأخذ حظه منها، لأنهم والله أمر معروف ونهى عن المنكر وخرجوا للجهاد وبذلوا مهجهم وأموالهم لإعلاء كلمة الله، وأنتم عندكم دعوة ليس فيها أمر معروف وليس فيها نهي عن منكر، وقد تأمرون بالمعروف الصلاة مثلا ها، ولا تصلون صلاة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، ولو جاء الآن أبو حنيفة يمكن ليعيدكم إلى صلاة النبي لما رجعتم إلى صلاته، والله كم عانينا وجادلناهم في أن يصلوا صلاة النبي فيرفضون. لكن أهل جدة ميقات جدة، أما هو طارئ فجدة ليست ميقاتا له، فإذا أحب أن يأتي بعمرة فليذهب إلى أيضا حتى لا يتعمد، وعلى أنه لا يعتمد، لكن إذا عرض سفر إلى الطائف ومر بميقات أهل النجد أو ذهب إلى المدينة ومر بميقاتها أو ميقات أهل المغرب، غير من ذلك الميقات الذي يمر به. وأما أن يخرج من مكة لغرب ولم يصل إلى ميقات، فأرى أن يعني إتيان بعمرة على هذا الوجه يخالف ما كان عليه السلف. ولشيخ الإسلام بحث يعني علمي قوي جدا في أن أهل مكة ما يخرجون للعمرة، إن كان يقطن أهل مكة سواء كان من ساكنيها أو من الطارئين لا يخرج ليأتي بعمرة، فإن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يأتي بعمرة إلا وهو داخل إلى مكة. فأهل ميقات المدينة عليه الصلاة والسلام في عمرة الحديبية، وأهل كذلك مرة أخرى في عمرة القضاء، وأهل ميقات المدينة في حجة الوداع عليه الصلاة والسلام، ولما خرج إلى قتال هوازن وذهب إلى الطائف وقسم الغنائم عليه الصلاة والسلام أهل بالعمرة وهو داء من الجرانة ودخل مكة. فيقول لا نعرف يعني أحدا من الصحابة ولا من بعدهم يخرج من مكة إلى الحل ليأتي بعمره، لا في عهد الرسول ولا في عهد أبي بكر وعمر ولا في عهد عثمان وعلي، ما كان يفعل هذا، فهو ينكر على من يفعل هذا. وكان عطاء ينكر على الذين يخرجون إلى الحل ليأتوا بعمره ويقول لهم أكثروا من الطواف، أكثروا من الطواف. فأنت من أهل مكة أكثر الطواف، إذا أنت طارئ وأقمت من مكة فأكثر من الطواف والصلاه والذكر وما شاكل ذلك، ولا تعمل على خلاف ما شرعه الرسول عليه الصلاة والسلام، فإنه لم يأذن لأحد إلا لعائشة فقط لما ألحت عليه، فمن كان عذره مثل عذرها فليفعل ذلك، ومن ليس عنده هذا العذر فليس له أن يفعل ذلك. نعم.
كثير من الشباب شيخ اللي باقي عندنا جاء إلى العمرة، إذا وصل إلى جدة مباشرة يمشي إلى المدينة، بعض العلماء
لا بس. لا 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 لا
مرة عند قبل.
إذا كان يقصد العمرة ها فعليه أن يهل من الميقات، وإذا كان في نيته أنه يذهب المدينة، هو في نيته أنه يذهب إلى المدينة ويهل بالعمرة من هناك، فليس عليه أن يهل، لأنك إن مررت بالميقات وأنت تريد العمرة فيلزمك الإهلال من الميقات، بارك الله فيك، تريد العمرة وتقصد مكة، أما وأنت تنوي العمرة بارك الله فيك بعد زيارتك إلى المدينة فلا حرج أن تذهب إلى المدينة ولا تجاوز ميقاتك وتهل بعمرة من هناك، لأن رزقهن لهن لهن ولمن أتى عليهن ممن أراد الحج والعمرة أو العمرة، بارك الله فيكم.
أحد الإخوة يريد أن يخرج مع جماعة السبيل لتعليم القرآن واللغة العربية فقط،
هل يجوز له؟ هم يعلمهم القرآن واللغة العربية؟
نعم.
أبدا هذا ما صحيح،
هو يعلمهم؟ لا
يتعلم منهم، يتعلم منهم. لم نسمع بهذا وليس من منهجهم هذا، عرفت؟ ثم لو علموا القرآن واللغة لا يخرج معهم، أهل بدعة وضلال. أما سمعتم فتوى الشيخ ابن باز الأخيرة أنه لا يجوز الخروج معهم لأنهم أهل خرافات وبدع وشركيات، ولا يجوز الخروج معهم إلا العالم لينقلهم من ضلالهم إلى الهدى، أما غير العالم فلا يجوز الخروج معهم لأنهم يضلونهم، فهم يحرصون عليك أشد الحرص ها، فينفثون فيك بدعا ما يتركوك أبدا، هم يريد أن تكون عضوا فعالا منهم فلا بد أن يشحنوك بالبدع. العالم طبعا أنا قلت للشيخ بن باز الله يرحمه، طبعا قلت والله نحن لو كان العالم يفعل ما تقول يا شيخنا طيب، لكن ما يفعل ما يمكنوه، وقد ردوا كثير من العلماء ومنعهم من الكلام. فالعالم إما أن يكون ضعيف العقل يأخذه ويسخره لمآربهم السياسية، يأخذ منه دعاية، يأخذ منه واجهة، هذا قد يستمر معهم لأنه يقول لا تتكلم في التوحيد وهذا يفرق وهذا ينفر الناس منه، يقول حاضر يمشي معه ما يتكلم في التوحيد ويبارك أعمالهم ويزكيهم وإلى آخر، هذا طبل لهم بوق فيمشي معهم. أما إذا العالم احترم نفسه واحترم علمه وقال كلمة الحق هذا يطردونهم لا يبقى معهم أبدا، وقد طردوا ناس ومنهم ضياء الرحمن سألوه في المدينة. نعم.
إمام صوفي إمام مسجد ويتعامل بأنواع من
الشعوذة،
هل تجوز
خلفه؟ الشعوذة السحرية؟
أنواع من
الشعوذة السحرية. إذا كان ساحر فهو كافر لا تجوز ساحرة. إيه؟ إذا كان ساحرا فلا تجوز ساحرة. لا كافر.
الشيخ إذا كانوا في مسجد كيف يعني كيف يكونوا يتعامل مع هل يحد المكان منهم أو
هذا المشعوذ؟
لا
تبليغ.
تبليغ نعم.
إذا كان في مسجد؟
نعم في مسجد ويدعونا يعني.
والله إذا عندك قدرة إذا أخطأوا في دعوتهم تبين تنكر المنكر هذا الذي يطرحونه في المساجد باسم الإسلام، تبين ما عندهم الباطل، هذا الذي يجب عليك. فإذا كنت تسكت على باطلهم فلا تدخل معهم في المسجد أبدا ولا تجالسهم، إن كان عندك قدرة تقف وتتكلم وتقول قال فلان كذا وكذا 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 ها وهذا خطأ والدليل والدليل كذا وكذا وتبين خطأه تبين ضلاله فلا بس، أما تجلس معهم وتسكت على باطلهم فلا يجوز. يا إخوانا سامعكم الله، هذول يأتون في آخر الليل الله يسامحهم الله يسديهم ها
إخواني
ها من إخوان ها إذا ما وجدت إلا هو صلي وراه، إن وجدت سنيا فصلي وراء السني، وإذا لم تجد إلا هذا صلي وراه، لكن لا تشاركه في دروس ولا في مجالسة ولا مؤانسة ولا شيء، صلي أدو فرضك وبشي.
كان يجوز للخطيب يكتب الماء
شرعية.
شو يقول؟
تقول
خاطب يعني حدود النظر. خاطب خاطب ينظر إلى وجهه وكفيها فقط. لا لا مرة واحدة بس. تنظر من إليها لعلك تجد ما يدعوك إلى نكاحها فقط. فإن رغبت احقد عليها وما تنظر فقط. كل شيء بعد الباحث بعد الآن. حياك الله. زين بارك الله فيكم. والله يجيزها بعض الناس. بارك الله فيك. لكن إذا كان تصل إلى المائدة بارك الله فيك. وما ينزل يسحبه ماء ينزل إلى الجوف. هذا يفطر والله. نعم.
قال على شمل المنكرات الاختلاط والغناء والفساد لمدة أسبوع يقوم أهل العرس بدعوة الناس إلى الأكل، فهل يجب الدعوة؟
لا، إلا إذا كان تستطيع أن تغير وفعل يستجيبون بما تقوله أنت أن هذا منكر ويتركونه لا بأس. أما تجي تسكت وتأكل وتمشي لا.
يا شيخ اليوم هذا يوم الأكل يحصل طويل
يا أخوان أنتم تعرفون أن هذا محرمات، ليش تسألوني؟ الله يهديكم. مو واضح. نعم.
شيخنا حكم تخصيص شيخ زيارة الإخوان والأقارب في يوم العيد شيخ.
أول ما سمعته يقول أن هذا من البدع الشيخ تقي الدين الله يرحمه. ها؟ نعم. فطبعا هذا شيء ما هو معقول عن السلف.
نعم. وكل خير في اتباع ما سلف وكل شر في اتباع ما خلف. نعم.
المجالسة إن كان لغناء بيان حق لا بس. أما للضحك والتسلي والقاس عندكم والحاجة ثالثة بارك الله فيك.
هل يجوز لمجموعة من النساء أن تخرج من الحرم من غير محرم؟
إيه نعم المرأة إذا لا تمنع مع الله مسجد الله إذا كان في داخل مكة توصل الحرم على الطريقة الشرعية لا مانع ولا يجوز أحد أن ترفع.
يا شيخ نعم ماذا تنصحنا بشراء كتب المشايخ العقليين الثلاثيين بين هلنا
المشايخ العصريين السلفيين
اي كتبهم الموجودة المؤلفة
كتب السلفيين
اي
وانا انصح بشرائها
يعني تسميها لنا
ها تبغى انا اسميها الكتب التي
المشايخ
المؤلفين
كتب الشيخ ابن باز كتب ابن عثيمين كتب الفوزان كتب الالباني كتب تلاميذه كتب اهل مكة والمدينة من السلفيين كتب السلفيين في الجزائر في العالم كله ما دام سلفيين صادقين خلاص اشتري كتبهم
جزاك الله خير
حياكم الله
شخص
توفى في هذه السيارة مؤمنة تأمين إجباري لدى شركة التأمين التابعة للدولة، فهل يجوز أخذ الدية من شركة التأمين؟ الله أعلم. إلا أن الإجابة جاوب. والتأمين التجاري هذا حرام. التأمين التجاري هذا حرام بارك الله فيك لأنه نوع من القمار. فالظاهر أن هذا المال بارك الله فيك مال قمار محرم فصاحبه يتخلص منه إذا كان وقع في يده يتخلص منه ويتصدق به انظر فيلم ما يتصدق به على الفقراء المساكين إنما يعني يقدم للمشاريع سفلتة الطرق وبارك الله بناء الحمامات ومشاكل ذلك
هذا تأمين إجباري يا شيخ مش هالتجارة
ولا إجباري لا طاعة المخلوق ما في حالي
شيخ بعض الإخوة الفرنسيين يسأل يقول جاء عندنا بعض الدعاة
إذا أجبروك خلص منه لا تأخذه
إخوة قال هذا الداعية قال أنتم عندكم مرض في قلوبكم تريدون أن تحكموا على الناس وهذا من صفات الخوارج كما قال رأسهم ذو الخويصرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم اعدل فإنك لم تعدل فيقول هذا الأخ يعني كيف هل هذه الشبهة صحيحة أو الكلام
ولما قال عمر دعني أضرب عنق هذا المنافق الرسول انتقده وقال أنت تتحدث عن نوايا والرسول عليه الصلاة والسلام ما منع من القتل إلا شيء فقط هو أن يقول أن محمد يقتل أصحابه وإلا هو يستحق القتل بارك الله فهذا حكم عليه بالقتل ورماه بالنفاق والرسول ما أنكر هذا ولا ذاك وإنما اعتذر عن قتله لأن الناس سيقولون أن محمد يقتل أصحابه فلدرء هذه المفسدة توقف عن قتله عليه الصلاة والسلام فإذا رأيت من إنسان بدعة قل والله عند بدعة الفلانية إذا بدعة كبيرة يعني وعاند فيها قل مبتدع إذا عنده يعني وقع في الكفر الواضح بارك الله فيك تقول كافر فهؤلاء بارك الله فيك لأنهم هم الشيوخ أهل بدع وضلال ويريدون أن يجيبوا السلفيين من بارك الله من مناهضة بدعهم وكشف عوارهم
فيجيبوا مثل هذا الترهات. ثم أنا أنصح السلفيين أيضا لا تتبعون بالتكفير والتبديع والحجر بعد التثبت والتأكد من وقوع هذا في بدعة كبيرة يستحق أن يبدع بها. بعد التأكد من ذلك يبدعوا. بارك الله فيك.
شيخ إذا أضاف عطاء أي فعل للناس فقال أدركت الناس يفعلون كذا هل هم الصحابة؟
ظاهر ظاهر مدى بالناس يعني الصحابة ولا هو تابعين من كبار التابعين.
ثبت عنه في المصنف أنه قال أدركت الناس يصلون 36 ركعة وهو بسند صحيح. شيخ يعني هل هذا فعل من الصحابة ويكون على
خلال
يعني
هات الاسناد ندرسه بعدين نقول لك
نجيبه كامل يا شيخ.
ايه نشوف الاسناد من روى هذا الحديث افر من روى من روى ظاهر لا بشك هذا لان انا اشك ان يقول بارك الله عطاء ادركت الناس صلوا 36 ركعه لانه في عهد الرسول صلى 11 ركعه بارك الله فيك كان يصلي بيت 11 ركعه الى 13 وصلى ليلتين ثلاث لاصحابه في المسجد ثم جاء بعد ذلك عمر وأمر ب 11 ركعة ولم يثبت من الصحابة إلا هذا عمر والصحابة معه كان كالإجماع من الصحابة على هذا العدد. أما السلف نعم تابعين من بعدهم يعني جوزوا لكن هو إذا قال أدركنا الناس فضل أن ينصرف إلى الصحابة. فأنا أشك الآن في إسناد هذا القول إلى عطاء فندرسه.
هذا الشيخ في قول الإمام مالك
في الموطأ
وقال وهذه صلاة الناس من يوم الحرة
من يوم الحرة؟ إذا الحرة بعد
الصحابة بعد الصحابة. نعم نعم
نعم
الغد صلاة التهجد يعني في الحرة
لأن عهد الحرة أمر الناس بيد يزيد وبني أمية وهم بنوا المسجد دخلوا قبر الرسول عليه الصلاة والسلام في المسجد الوليد بن عبد الملك كما عرفت وقف بعض الأشياء وقف بعض الأخطاء مثلا مروان يعني أول من خطب على المنبر واستنكر أنكر عليه أبو سعيد. فإذا قال يعني بعضهم أنه بعد الحرة فليس معنى أن نعمل الصحابة لأن بعض الأشياء تعمل والصحابة لا يرونها. هدم المسجد كان الصحابة بكوا بقية الصحابة كبار التابعين بكوا ما يريد أن تهدم يعني بيوت الرسول تدخل المسجد ها. طبعا تغلب يزيد اسمه الوليد بن عبد الملك وهذا من البيوت هذه وأدخل ما بقي منها في المسجد. وبقية الصحابة اللي بقوا مثل جابر وأمثاله لما طال عمرهم وأدركوا هذا العهد ما كان ربي هذا الصبر.